شفت نور اللي عليا، شفت ايد حنينة تتمد ليا، فتحت قلبي لقيت نسيم اجمل هدية، بشرى بصحبة الحبيب في الجنة دي.
بزيارة عن قريب لاصحاب سيدنا الحبيب، بزيارة عن قريب لاصحاب سيدنا الحبيب،
كان نفسي اكون معاهم وافوز ويا الحبيب.
بزيارة عن قريب لاصحاب سيدنا الحبيب،
كان نفسي اكون معاهم وافوز ويا الحبيب، وافوز ويا الحبيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ليلة في بيت صحابي، تعالوا نزور بيت أصحاب الرسول ونسعد بنور نبي الوفا، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه صلى الله عليه وسلم. أدينا داخلين على سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه، واوعوا تنسوا التأشيرة، صلوا على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. ومع الحلقة 25 والتي هي بعنوان بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قبل ما نتكلم عن سيدنا بلال وهو أول مؤذن للإسلام وأول مؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عايزين نشوف كيف كانت قصة بداية الأذان، إزاي بدأ الأذان؟ تعالوا نعرف في عجالة سريعة. الصحيح أن الأذان شرع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة وليس في مكة المكرمة، وليس أيضا في رحلة الإسراء والمعراج، وإنما شرع الأذان في المدينة المنورة. الدليل على ذلك ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها. يعني ايه؟ يعني كانوا بيقيسوا المسألة كده بالوقت، يعني مثلا يشوفوا مثلا ينظروا الى السماء وقت الفجر، يبقى وقت الفجر الساعة كذا، تمام، فيصلوا. يجوا مثلا الظهر ينظروا الى الشمس ويشوفوا مثلا ايه وقت الظهر يكون امتى ويجتمعوا ويصلوا. يجي الوقت العصري برضه ينظروا الى الشمس ويشوفوا وقت المغرب، ينظروا الى غروب الشمس، وهكذا. فكانوا يتحينون الصلاة من خلال النظر الى السماء والنظر الى وقت كل صلاة. ففي يوم من الايام تكلموا في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، ندق على الناقوس فيجتمع الناس في وقت الصلاة. ما احنا كل واحد فينا بينظر مثلا الى الوقت، ممكن يختلف الوقت شوية فممكن نتأخر. وقال بعضهم: بل نتخذ بوقا مثل قرن اليهود. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: اولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. دي رواية البخاري. انهم قالوا طب نتخذ ناقوس مثل ناقوس النصارى، وبعضهم قال لا ناخذ بوق مثل قرن اليهود. فسيدنا عمر قال لا، طب وليه؟ طب ما حد فينا يقوم ينادي للصلاة. طبعا كان لسه الاذان ما نزلش عليهم، لسه ما عرفوش الاذان، يعني كان واحد هينادي يعني هيئ للصلاة مثلا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. في رواية ابو داود بقى جاء تفصيل في مسألة الاذان. في رواية أبي داود أنه لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به لجمع الناس إلى الصلاة، بينما هم على تلك الحالة في لحظة ديت، إيه اللي حصل بقى؟ فإذ رأى عبد الله بن زيد الأذان. عبد الله بن زيد هو اللي شاف رؤيا الأذان في المنام، وراح مبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقره النبي على ذلك صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن زيد كان نايم، فسمع وهو نايم كده، شاف الأذان في المنام، لقى إيه بيقول؟ إيه بيقول؟ يا رسول الله. جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما شاف هذه الرؤية، قال له: يا رسول الله إنه طاف بي هذه الليلة طائف، يعني مر بي رجل وأنا نائم، فعليه ثوبان أخضران ويحمل ناقوسا في يده، فقلت له يا عبد الله أتبيع هذا الناقوس؟ عبد الله بن زيد بيقول شفت في المنام واحد عليه طوبين كده خضر ومسك ناقوس، فقلت له أتبيع هذا الناقوس؟ قال له وماذا تصنع به؟ هتعمل ايه بالناقوس ده لو انا بعته لك؟ قال ندعو به الى الصلاة، احنا وقت الصلاة مش عارفين وقت الصلاة بالظبط، فلما نجيب الناقوس ونضرب على الناقوس فيجتمع الناس فيعرفون موعد الصلاة. فقال نضرب ندعو به الى الصلاة. فقال له هذا الرجل الذي جاءه في المنام، قال له أفلا أدلك على خير من ذلك؟ قال قلت وما هو؟ قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فالرجل دله على ذلك وسمع له الأذان بالكامل، فما كان من عبد الله بن زيد إلا أن خرج وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قاله هذا الرجل، وقال الأذان كاملا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم يعني قم يا عبد الله بن زيد قم مع بلال فألقها عليه فليؤذن بها فإنه أندى صوتا منك. خدوا بالكم بقى، شوف قدي النبي عليه السلام حريص جدا، لأن الأذان ده نداء، احنا بننادي الناس عشان يأتوا إلى الصلاة، فلابد أن يكون المنادي نادي الصوت جميل الصوت، مش مجرد واحد صوته قوي، وقد يكون صوتا منفرا، وقد يكون صوتا يعني لا يستطيع الإنسان أن يتحمل سماعه، فهذا ينفر الناس عن الصلاة. فاحنا بندعو لأعظم عبادة ألا وهي الصلاة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة، أرحنا بالصلاة يا بلال. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فالصلاة هي أهم موضوع، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، فلا بد أن يكون المنادي ندي الصوت جميل الصوت عذب الصوت، حتى يجعل الناس يحبون سماع الأذان ويستجيبون ويأتون إلى بيت الله سبحانه وتعالى. فسيدنا النبي عليه السلام قال لعبد الله بن زيد وهو صاحب الرؤية، يعني هو اللي شاف رؤيا الأذان وهو اللي قال الأذان للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان من باب أولى أن النبي يقول له طب قوم أذن، ما أنت اللي شفت الرؤية، إنما قال له لا، قال قم مع بلال فألقيها عليه، يعني قل له الأذان عشان يسمعوا منك ويحفظوا، فليؤذن بها فإنه أنضى صوتا منك. فالرواية بتقول بقى إيه؟ فلما أذن بلال سمعه عمر ابن الخطاب وهو في بيته، كان سيدنا عمر كان في البيت فسمع أذان سيدنا بلال، فخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجر رداءه ويقول يا نبي الله والذي بعثك بالحق، يعني والله العظيم يا نبي الله والذي بعثك بالحق، لقد رأيت مثل الذي رأى عبد الله بن زيد. فقال صلى الله عليه وسلم فلله الحمد على ذلك، يعني نفس الرؤية التي رآها عبد الله بن زيد هي نفس الرؤية التي رآها عمر بن الخطاب هذا الملهم القريب الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله أجر الحق على قلب ولسان عمر. الله أكبر. فأذن بلال، فكان بلال أول مؤذن في الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب السؤال هنا بقى، من هم المؤذنون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ من اللي كانوا بيأذنوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللي كانوا بيأذنوا أربعة، طبعا المشهور عند الناس كلهم اللي كان المؤذن هو بلال فقط، إنما المؤذنون كانوا أربعة، بلال وابن أم مكتوم وأبو محذورة وسعد الكرذ أو سعد الكرذي. تمام، كان سيدنا بلال هو المؤذن الراتب للنبي صلى الله عليه وسلم في كل الصلوات الخمس، ما عدا صلاة الفجر كان يؤذن فيها ابن أم مكتوم، كان يؤذن في صلاة الفجر. وسعد الكرز كان مؤذن في مسجد قباء، وأبو محذورة كان مؤذنا في مكة. يبقى دي عندنا كده أربع مؤذنين. بلال هو المؤذن الراتب اللي بيؤذن كل الصلاة ما عدا الفجر، كان بيؤذنه عبد الله ابن أم مكتوم. وكان سعد الكرز كان مؤذن في مسجد قباء، وأبو محذورة كان مؤذنا في مكة بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب نختم بقى الموضوع الجميل ده بإيه؟ بفضل الأذان، بفضل الله سبحانه وتعالى. الأذان له فضل عظيم جدا، ولو كان هناك تسابق بين المسلمين، ولو كانوا سيستهموا ويتسابقوا ويعملوا قرعة يعني من أجل الأذان، لكان حقا لهم أن يفعلوا ذلك من عظم أجر الأذان بفضل الله سبحانه وتعالى. ورد في الحديث الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. الله أكبر. طبعا هنا هذا الحديث يحمل على ظاهره، يعني إيه؟ يعني حاجة من الاثنين، المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، حاجة من الاثنين، إما أن يكونوا يعني أعظم الناس مكانة يوم القيامة لأنهم هم الذين كانوا يدعون الناس إلى الصلاة، وإما إن هم يكونوا فعلا أطول الناس أعناقا، ويكون ده سمة المؤذن أنه يبعث يوم القيامة وعنقه طويل جدا عشان الناس تعرف أن ده كان بيؤذن في الدنيا للصلاة، فرفع الله قدره في نفس الوقت جعل رقبته عالية لعلامة على أنه كان من المؤذنين الذين احتسبوا ذلك الأذان في الدنيا بفضل الله ولم يتاجروا بأي عبادة. يعني ممكن واحد يقول لك والله أنا ما بعملش حاجة إلا بأجر، إنما هنا المؤذنون هم المحتسبون، هم المحتسبون، إلا إذا كان المؤذن إنسان ليس عنده أي مصدر رزق لأولاده، فهم بنفسهم في المسجد دون أن يشترط ودون أن يطلب جعلوا له راتبا بسيطا كذا من أجل أن يتعيش به، فله ذلك وله الأجر بفضل الله سبحانه وتعالى. أما أن يذهب إلى المسجد ويشترط عليهم أنا سأخذ كذا أو ستعطوني كذا، فهذا يفسد النية عياذا بالله. بل المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، لأن خذوا بالكم من حاجة، في يوم القيامة مشاهد كثيرة جدا سنراها من أروع وأجمل المشاهد. يوم القيامة حينما ينفخ نفخة البعث ونخرج من القبور من أجل الذهاب إلى أرض المحشر للحساب يوم القيامة، فهناك مشاهد في غاية الروعة والجمال. يعني مثلا من مات ساجدا في الدنيا يبعث يوم القيامة ويخرج من القبر وهو ساجد بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويدخل ويصل إلى أرض المحشر ويسجد بين يدي الله سبحانه وتعالى، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه. الله أكبر. فمن مات ساجدا يبعث ساجدا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات رجل في الحج قال صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم قال: كفنوه في، يعني اتركوه في إحرامه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الله أكبر. يعني يخرج من القبر يوم القيامة وهو ذاهب لأرض المحشر ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. تخيلوا علامة كده والناس طالعة من القبور، واحد طالع بيقول لبيك اللهم لبيك، أبص على يساري ألاقي واحد ما شاء الله عنقه طويل، أعرف إن ده كان مؤذن بفضل الله سبحانه وتعالى. أبص الناحية دي ألاقي واحد كان ساجد، ده مات وهو ساجد، وهكذا. مشاهد يوم القيامة مشاهد في غاية الروعة والجمال بفضل الله. الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح، قال: المؤذن يغفر له مد صوته وأجره مثل أجر من صلى معه. الله أكبر. استحضروا معايا بقى هذا المعنى العجيب، المؤذن يغفر له مد صوته. هو بيؤذن في الميكروفون، الميكروفون موصل الصوت على بعد 3 كيلو متر داير داير على مساحة كده من كل ناحية 3 كيلو متر مثلا، كل من يسمع صوت هذا المؤذن يكون ذلك مغفرة لآخر صوت يوصل للناس بفضل الله سبحانه وتعالى، يكون ذلك مغفرة لذلك المؤذن، فكل من يسمع أذانه يكون سببا في مغفرة الذنوب لهذا المؤذن. يبقى المؤذن يغفر له مد صوته، وبعدين بقى وأجره، خذوا بالكم، مثل أجر من صلى معه. تخيلوا حضرتكم لو واحد بيأذن في الحرم المكي وبيصلي في الحرم 3-4 مليون، هو بيؤذن ويقيم الصلاة، تمام؟ فأجر هذا المؤذن مثل أجر الأربعة مليون اللي بيصلوا في الحرم بأذان واحد. تخيلوا حضراتكم بقى، فتخيلوا مع كل أذان يؤذنه له أجر مثل كل من صلى معهم. ولذلك والله أعظم أمنية أتمناها في الدنيا كلها لا أن أكون إماما في الحرم، بل أكون مؤذنا في الحرم، لأن الأذان كلما أذن تمام وإن شاء الله إنما الأعمال. وين وحضراتكم النية الجميلة دي؟ قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. كنت أتمنى مثلا من جوايا إن لو معايا أموال بحيث أن أنا أقدر أبني مسجد في حجم الحرم في مكة، سأبني مسجد في حجم الحرم، أخذ نفس الأجر وكأني بنيت مسجدا مثل الحرم، أي في حجم الحرم. طبعا ليس في فضل الحرم، لأن الحرم له أفضلية خاصة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح: وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. إنما أنا أقصد في حجم فقط، مش في الفضل والمكانة. فأنت تستحضر النية، نستحضر النية والله لو كان معانا مال والله نبني مسجد في كل بلد في حجم الحرم، ناخد نفس الأجر. والله لو أذن لي أن أؤذن في الحرم لأذنت ابتغاء مرضات الله، لا أريد درهما ولا دينارا ولا أي شيء. سبحان الله، ناخد الأجر وكأننا بنؤذن في الحرم بفضل الله سبحانه وتعالى. الحديث الأخير رواه ابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة وبإقامته 30 حسنة. ما شاء الله، اللي أذن 12 سنة متتابعة كده بيؤذن في مسجد راتب، تمام كده، تجب له الجنة، أوجب الله له الجنة بفضل الله. وكمان مع كل يوم هو بيأذن يكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة وبإقامته 30 حسنة. ولما نرجع للحديث اللي قبله بقى: وأجره مثل أجر من صلى معه، أجره على قد أجر كل من يصلي في المسجد في هذا الوقت بفضل الله سبحانه وتعالى. سيدنا بلال مؤذن الإسلام ومؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أندى الناس صوتا ومن أجمل الناس صوتا. ولذلك سبحان الله بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستطع بلال أن يؤذن، بل سافر إلى بلاد الشام، وفي يوم من الأيام لما عاد إلى المدينة لزيارتها فطلب منه عمر بن الخطاب أن يؤذن، لم يستطع بلال أن يكمل الأذان لأنه تذكر حين كان يؤذن ثم يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويترك الباب عليه ويقول: الصلاة يا رسول الله. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقيم بلال الصلاة، ويقوم النبي ويؤذن ويصلي بهم صلى الله عليه وسلم. فبلال لم يتحمل أبدا أن يؤذن لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة الحبيب المصطفى بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نصيحتي لكل مسلم على وجه الأرض إن هو يحرص كل الحرص على الأذان بفضل الله، وإن لم يجد مكانا يؤذن فيه فما علينا إلا أن نردد خلف المؤذن ولنا نفس الأجر، وننوي إن أذن لنا أن نؤذن سنؤذن بفضل الله ابتغاء مرضات الله. والمرأة لا، يعني هي لا يمكن أن تكون مؤذنا في مسجد، لكن تقول في نفسها أو تنوي النية: أني لو كنت رجلا وأذن لي بالأذان لأذنت في أي مسجد ابتغاء مرضات الله، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى بفضل الله سبحانه وتعالى. فالأذان أجره عظيم. وكنت أنا وأصحابي في بداية الالتزام كنا نصلي في أحد المساجد، فكنا نقترع فيما بيننا مين فينا اللي يأذن، وكنا نتسابق، أيوة رب الكعبة، كنا نتسابق كله، يعني كنا قلنا طب خلاص اللي يروح الأول هو اللي يؤذن، فكنا نتسابق اللي يروح قبل الصلاة بتلت ساعة، واللي يروح قبلها بربع ساعة، واللي يروح قبلها ب10 دقائق، اللي يوصل الأول يكون الأذان من نصيبه بفضل الله سبحانه وتعالى. فكنا من عظم أجر الأذان كنا نتسابق من أجل الأذان بفضل الله سبحانه وتعالى، لدرجة أن بعضنا كان لما يروح ويلاقي حد دخل المسجد قبله وخلاص هو اللي هيأذن، كانت دموعه تنزل على خده. واحيانا كان بعضنا كان يعني يؤثر اخاه، وكنت اقول لهم لا إثارة في الطاعة، اللي يوصل اول يأذن ربنا يكرمه والتاني ياخد الاجر بالنية بفضل الله، لكن لا إثارة في القربات وفي الطاعات. يعني ما يجيش واحد داخل المسجد بدري قبل واحد فيقدمه في الصف الاول ويتأخر هو، لا اتقدم انت في الصف الاول، لانه لا إثارة في القربات وفي الطاعات. يعني سبحان الله، ففضل الأذان عظيم جدا بفضل الله. فكان أذان، أول أذان شرع في الإسلام كان في المدينة المنورة، وكان أول مؤذن يؤذن بفضل الله سبحانه وتعالى هو سيدنا بلال. وما ذكر الأذان إلا وذكر بلال رضي الله عنه وارضاه، صاحب الصوت الندي الجميل الذي آثره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأذان العظيم بفضل الله سبحانه وتعالى. انتهت الحلقة وما زالت الصفحة مفتوحة، لنلتقي مع مرة أخرى مع ليلى في بيت الصحابي. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنت نايم شفت نور هلي عليا، شفت ايد حنينة تتمد ليا، فتحت قلبي لقيت نسيم اجمل هدية، بشرى بصحبة الحبيب في الجنة دي، لصحاب سيدنا الحبيب دي زيارة عن قريب، لصحاب سيدنا الحبيب. كان نفسي أكون معاهم وأفوز ويا الحبيب، دي زيارة عن قريب لصحاب سيدنا الحبيب. كان نفسي أكون معاهم وأفوز ويا الحبيب، وأفوز ويا الحبيب.